بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة محاضرات عنونت بفوائد من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب، وذكرنا شيء من ترجمة ابن القيم رحمه الله تعالى. واليوم نشرع بإذن الله تعالى في بيان مقدمة المؤلف من حيث إبراز بعض الفوائد. فالغاية من هذه السلسلة الاختصار وإبراز الفوائد من هذا الكتاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن حمد الله جل وعلا بين الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه، وهذه هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله جل وعلا. فاستطرد رحمه الله في المقدمة في تأصيل هذا الأمر من حيث توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم قال ابن القيم: ولا تزول قدما العبد حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: وما أجبتم المرسلين؟ فالعبد سيسأل بهذين الأمرين، وكان هذا في مقدمة الكتاب لبيان عظم هذين الأمرين. فالجواب الأول يقول ابن القيم بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. فالجواب الأول يكون بهذا الأمر. أما الجواب الثاني بتحقيق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله معرفة، بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. الجواب الثاني بتحقيق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فبهذين الأصلين تتحقق النجاة للعبد. فالنجاة لا بد لمن أرادها أن يحقق هذين الجوابين، وهذا كان في مقدمة الكتاب. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى تأصيل المسألة بقوله في مسألة الانقياد والطاعة لتحقيق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بقوله: وسد دون جنته، أي دون جنة الله جل وعلا، الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل الطرق مغلقة سوى خط النبي ومنهج النبي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وإقرار. وهذا الأمر بينه ابن القيم بشيء من الاستطراد، ثم أنهى المقدمة وبادر بذكر آية عظيمة لقول الحق تعالى: ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، نفيا من الله جل وعلا. وهذا يريد من خلاله ابن القيم أن يؤصل بعدما ذكر ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى له الاختيار، وليس لنا نحن العبيد الاختيار، بل الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء. ولذلك قال بقول الحق تعالى: ما كان لهم الخيرة، أي أن الله سبحانه وتعالى له الاختيار، فلذلك أتى بقول الحق تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فأتى إلى هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وبينها بطريقة تفصيلية تدل على عظم علم هذا العالم السني، وبين أن الله المنفرد بالخلق فهو الخالق، لا إله إلا هو، هو كذلك المنفرد بالاختيار، فليس لأحد أن يخلق، كما ليس لأحد أن يختار، فالاختيار لله. ثم قال ابن القيم: فالله أعلم بمواقع الاختيار جل وعلا، فالله أعلم بمواقع الاختيار. هنا بين ابن القيم الجوانب التي أراد أن يبرز من خلالها عظم هذه المسألة، فقال أن الله جل وعلا رد على الكفار إرادتهم في الاختيار، وأن الاختيار له وحده جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ينفي عنهم هذا الأمر، ويبين تفرد الرب جل وعلا بهذا الاختيار، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال تعالى: وهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه إرادة إلهية، فالله له أن يختار كل مخلوق بصفات، سواء باصطفاء أو بما أراد من الخلق جل وعلا. وهنا نزه الله تعالى نفسه عما اقتضاه هؤلاء من الشرك في اختيارهم واقتراحهم وما أرادوا بقوله تعالى وما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لاحظ عما يشركون، ولم يكن شرك هؤلاء إلا من باب الكبر والعناد لتحقيق العبودية في نفوسهم وفي قلوبهم. فهؤلاء من خلق الله وليس لهم الخلق، ولكن هذا بسبب الكبر الذي يعني تصلب في قلوبهم وعقولهم والعياذ بالله. فالله له أن يختار ما يشاء، هذا ذكر، هذا قوي، هذا ضعيف، هذا غني، هذا نبي، هذا ملاك، هذا من الجن، فهذا بأمر الله وبخلق الله جل وعلا لحكمة وبعدل منه، هكذا أراد أن يتكلم ابن القيم في تأسيس الكتاب على هذا الأصل. الأصل الأول توحيد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذكر بأن السبيل والطريق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم، ثم بأن ما قدر الله لك أيها الإنسان إنما كان هذا بعدل منه، وأن الله المتفرد بالخلق هو المتفرد بالاختيار، فالله أعلم بمواقع الاختيار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.